شكرا جزيلا على الاستضافة مدام منار، وتحية عابرة إلى المستمعين والمستمعات وإلى SBS 24. تأشيرة 189 وتأشيرة 190، التأشيرتان تقعان ضمن لائحة التأشيرات الخاصة بالمهرة، العاملين المهرة، حتى لا يكون الموضوع شائك بالنسبة للمستمع. التأشيرتان متشابهتان من الناحية العملية ومن الناحية القانونية، إلا باختلافات بسيطة جدا حتى تكون الأمور واضحة لمقدمي الطلب. أنه تأشيرة 189 مقدم الطلب يجب أن تكون لديه مهنة ضمن قائمة محددة من قبل وزارة الهجرة وحماية الحدود، وهذه القائمة تسمى Skilled Occupation List ويرمز لها بـ SOL. فإذا كان الشخص لديه وظيفة ضمن هذه القائمة فلا يحتاج أن يفكر بالتأشيرة 190، رغم أنه بإمكانه أيضا التقديم على التأشيرة 190. أما التأشيرة 190 فتختلف قائمة الوظائف عن هذه القائمة المحددة لتأشيرة 189. هناك قائمة مختلفة تسمى بـ Consolidated Skill Occupation List ويرمز لها بالحرف CSOL. هذه القائمة لما الشخص يحاول أن يقدم على التأشيرة 189 ولا يجد وظيفته ضمن القائمة المحددة بهذه التأشيرة فيذهب إلى تأشيرة 190 ويجد، إذا وجد طبعا وظيفته ضمن تلك القائمة فبإمكانه التقديم عليها.
نعم دكتور، تحدثت عن يعني عدة وظائف بالنسبة لتأشيرتي 189 و190. دكتور ممكن تنطينا فكرة عن يعني الوظائف ولو فتشي مبسط؟
القائمة طويلة الحقيقة، قائمة جدا طويلة، والوظائف يعني كثيرة اللي موجودة في هذه القوائم، يمكن يصعب علينا بالوقت الحاضر تعدادها، ولكن على سبيل المثال في 1/7/2016 كانت الوظائف التالية كانت موجودة في القائمة SOL اللي هي تسمح لمقدم الطلب بالتقديم على فيزا مستقلة، مثلا المايننج انجينير، مهندسين المايننج
منجم، نعم التعدين،
نعم التعدين، مهندسي التعدين على سبيل المثال. هذه القائمة كانت رفعت ووضعت بالكونسوليديتد يعني بالفيزا المقفولة اللي هي 190. عندنا بعض الوظائف الخاصة بطب الأسنان اللي هو دنتال ثيرابيست، مثلا دنتال تكنيشن، أيضا رفعت هذه الوظائف من هذه القائمة. قائمة طويلة حقيقة جدا. بالنسبة للكونسوليديتد ليست عندنا كثير من يعني تعدادها يصل إلى أكثر من تقريبا 40 وظيفة، من ضمنها طبيب الأسنان، من ضمنها طبيب العام، من ضمنها السبيتش ثيرابيست، كثيرة الحقيقة. فأعتقد يمكن لو عددناها نأخذ وقت طويل من وقت المستمعين من وقتكم.
نعم دكتور، خلينا ننتقل أو نرجع إلى تأشيرة 189 و190، يعني بين ناحية حقوق العمل والإقامة، هل هناك مثلا فرق بين هاتين التأشيرتين؟
لا يوجد فرق، باستثناء أنه تأشيرة 190 كونها مقفولة من إحدى الولايات أو المقاطعات الأسترالية، يفترض بالحاصل على هذه التأشيرة بالسكن والعمل ضمن تلك المقاطعة أو الولاية لمدة لا تقل عن سنتين. طبعا الولايات تحدد بعض الأحيان شروط ومدة، والمدة المطلوبة لمقدم هذا الطلب حتى تكفله وتدعوه للتقديم إلى هذه التأشيرة، فتضع بعض الشروط والمدد المطلوبة للبقاء في تلك الولاية. أما التأشيرة الأخرى اللي هي 198 المستقلة، فطبعا بإمكان الشخص في حالة حصوله على هذه التأشيرة أن يعيش أو يعمل بأي ولاية حسب اختياره. التأشيرتين طبعا اثنيناتهم تأشيرات دائمية، والحاصل على هذه التأشيرة أو أي منهما البقاء بأستراليا بشكل قانوني بمدة مفتوحة، وله حق السفر والعودة، وله حق الحصول على الضمان الصحي الميديكير، وطبيعي بالنسبة للموضوع السوشيال سيكوريتي الضمان الاجتماعي وغيره، هذا موضوع له قوانين خاصة بالضمان الصحي والوزارات التي تقوم بتقييم وعمل وصرف المستحقات لهؤلاء الناس. بس عادة هناك فترة انتظار طبعا مدتها سنتين، بس واللي طبعا اللي يجي بوظيفة وبمهارة بكل تأكيد راح يكون قادر على العمل والحصول على طبعا وظائف ضمن القائمة، لأن هي القائمة أصلا قائمة مقررة من الدولة أن هناك احتياج لهذه الوظائف.
نعم دكتور، وتحدثت عن الولاية أو تأشيرة مكفولة من قبل ولاية أو تيريتوري مقاطعة، يعني دكتور شو معنى هذا مصطلح الولاية الكافلة؟ يعني ممكن تنطينا فكرة أكثر عن هذا المصطلح والولايات اللي مشمولة بهذه التأشيرتين؟
نعم، بالنسبة للولاية الكافلة حتى نتحدث بآلية العمل للتقديم على هذه التأشيرة اللي هي تأشيرة 190، مقدم الطلب يفترض به أن يقوم بتقييم كامل لطلبه قبل التقديم برغبة الهجرة إلى أستراليا. وكيف يتم التقييم؟ هناك طبعا جدول وهناك نقاط لابد أن تتحقق لمقدم الطلب قبل التفكير بالتقديم على الطلب. هذه من يعني كأساس للتقديم. طبعا هذه تشمل العمر، والعمر هناك نقاط لكل فئة عمرية، وأيضا هناك نقاط إلى الشهادة والتخصص، وهناك أيضا نقاط على بالنسبة للخبرة وإلى آخره. فلا بد أن يجمع هذا الشخص نقاط تساوي 60 نقطة لغرض التقديم. بداية التقديم على الرغبة بالهجرة اللي هو بالإنجليزي Expression of Interest EOI يرمزون.
نعم.
عندما يقدم الشخص معلوماته إلى ويضعها في معلومات وزارة الهجرة المتوفرة والمتاحة إلى حكومات الولايات، وهنا لما نتحدث الولايات والمقاطعات جميع الولايات الأسترالية ومقاطعاتها.
نعم.
فالولاية عندما تدخل على هذه المعلومات وتختار شخص ما بعينه وبوظيفته فتدعوه إلى التقديم على هذه التأشيرة بكفالتها، ثم يأتي طبعا بعد استلام دعوة التقديم من إحدى حكومات الولاية الراغبة بكفالة مقدم الطلب يقوم بالتقديم على التأشيرة ضمن ضوابطها اللي تحدثنا بها، ومن ضمن ضوابطها طبعا اجتياز الفحص الطبي والموافقات الأمنية، بالإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل أن تنطبق عليه شروط نقاط التي يجب أن يحصل عليها وهي 60 نقطة للتقديم.
طيب دكتور، ولو فرضنا مثلا أنه إلا شخص العامل الماهر حصل على تأشيرة مثلا 190 أو 189، لكن ما ذهب إلى الولاية الكافلة الولاية اللي انطتها إلا كفالة بالعمل، يعني يعتبر وذهب إلى مدينة أخرى مثل ملبون أو سيدني، فهل يعتبر هذا خرق للقانون؟ فشنو تبعات هذا الموضوع؟
هو الحقيقة لا يوجد خرق للقانون، بل هنالك التزام أخلاقي، يعني هنالك خرق للالتزام الأخلاقي بين مقدم الطلب وبين الولاية الكافلة. الولاية وفرت لي هذه التأشيرة، ومن التزاماتي أن أعمل ضمن هذه الولاية لمدة سنتين، فليش أنا أخترقها؟ يعني طبعا ما راح تؤدي إلى إلغاء الفيزا، ولكن هناك طبعا طرق للتفاهم مع حكومة الولاية.
نعم.
خاصة عندما يتعرض الشخص إلى صعوبة بالحصول على الوظيفة أو
صعوبة بالحياة بالمنطقة.
نعم، أو ضائقات مالية أو غيرها، ووجد فرصة أخرى في ولاية أخرى، فأعتقد من الحاصل على هذه التأشيرة أن يفاتح حكومة الولاية بهذا الموضوع، ولا أظن أن هنالك غير أن الحكومة تسمح بتحويل إقامته إلى تلك المنطقة. هو فقط التزام أخلاقي وليس التزام قانوني.
نعم دكتور، وبعد أن حدثتنا عن التأشيرتين وشروط ومتطلبات الحصول عليهما، يعني إحنا نعرف أنه بكل تأشيرة هناك مميزات خاصة للحصول على هذه التأشيرة المعينة، فهل هناك من مميزات خاصة بهاتين التأشيرتين؟
المميزات هي التأشيرة لكل منهما طبعا هي تأشيرة دائمية. تأشيرة دائمية تسمح للإنسان بالعيش في أستراليا بوقت غير محدد، بوقت مفتوح، وطبعا يحق له التقديم على الجنسية الأسترالية بعد مطابقة الشروط المطلوبة ضمن قانون الجنسية، وهو وجوده رسميا في أستراليا لمدة 4 سنوات على أن لا تقل فيزا دائمية لمدة سنة واحدة، هذه بشكل عام القاعدة. وطبعا الحقوق الأخرى بالنسبة للميديكير اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وأيضا بالنسبة لعائلته التحصيل اللغة للزوجة، يعني اللغة الإنجليزية اللي هي 510 ساعات أو 520 ساعة، والأطفال أيضا المدارس والتعليم المجاني. كل الشروط تنطبق أو كل الامتيازات تنطبق على الحاصل على هذه التأشيرة كأنه مواطن استرالي، باستثناء طبعا شغلتين لا يستطيع القيام بهما، وهو الترشيح للانتخابات أو إعطاء صوته بالانتخابات، وهذا ما يتحقق إلى أن يحصل على الجنسية الأسترالية.